السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. نحن في يوم السبت 25 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من الشهر السادس سنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع قراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد إلى الإمام البخاري، وكتابه المعروف بالجامع الصحيح المسند المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، المتوفى سنة 56 و200، وهذا هو المجلس 87.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود، باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
نعم، يعني شارب الخمر، وإن كان اختلف أهل العلم في الخمر هل هو حد أو تعزير، اختلفوا في جلد شارب الخمر هل هو حد أو تعزير، فذهب الأكثر إلى أنه حد وأنه 40 جلدة. ولكن لو تلاحظون في الزنا قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بينما الخمر بالبيت يجلد شارب الخمر. وقصة الوليد بن عقبة مع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كان أيضا جالس عثمان وعلي وعبد الله بن جعفر والحسن بن علي، وجيء بوليد بن عقبة إنه شرب الخمر، فقال علي، قام عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد وانتهى الأمر، يلا مع السلامة. ولذلك عمر جلد 80 في الخمر، قال لأنه ليس بحد وإنما تعزير. وقال بعضهم الحد 40 والأربعون الثانية كانت يعني تعزيرا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جلد الوليد بن عقبة، أو لما أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة، كان علي هو الذي يعد، فلما بلغ 40 قال يكفي. جلد رسول الله 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. يعني لم ينكر على عمر أنه جلد 80، بل قال سنة، فدل على عند البعض أن هذا تعزير وليس خاصة طريقة الجلد. واحد يضرب بيده، واحد يضرب بالثوب، واحد يضرب بالجريد اللي هو السعف، واحد يضرب بالصوت، يعني النعال، يعني اللي موجود يضرب به. وعلي رضي الله عنه يقول لو أحد يعني جلد الحد، يعني معروف أنه لو جلد الحد، يعني حد الخمر، حد الجلد مثلا في الزنا اللي هو غير المحصن 100 جلدة، أو جلد أو قطعت يد السارق مثلا، أو قطعت يداه لو كان من المفسدين في الأرض ومات، هدر. ليس عندما يقول إلا شارب الخمر، لو مات أدفع الدية، أنا كولي أمر أدفع الدية عنه. ليش؟ يقول يعني ما فيه سنة واضحة كما هو الأمر باقي الحدود، ليس فيه سنة واضحة كباقي الحدود. هو كبيرة حرام، مثل عقوق الوالدين حرام، لك ما في حد. الربا حرام من كبائر الذنوب، لك ليس فيه حد. ليس كل كبيرة أو كل جريمة فيها حد، وإنما جاءت الحدود في جرائم معينة. فالقصد أن شارب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، يا لا تلعنوه، مبتلى هذا الرجل مبتلى، وإنما يجلد يؤدب على هذا ثم يعود إلى الحياة نعم طبيعية. نعم.
حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80.
يعني السبب الزيادة أن الناس تمادوا في الخمر فزاد عليهم، يكون هذا من باب التعزير. نعم.
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. باب لعن السارق إذا لم يسم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
نعم. لو قلت بيض الحديد تقف عندها أحسن. نعم. قال الأعمش
كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
نعم، الحبل يسوى دراهم. المقصود هنا أن هنا النبي لعن السارق، وهناك نهى عن لعن شارب الخمر. هنا البخاري بالباب ماذا قال؟ لعن السارق إذا لم يسمى. ففرق بين لعن المعين ولعن غير المعين. فلا بأس أن تقول لعن الله شارب الخمر، هكذا، لكن تقول لعن الله هذا الرجل سواء كان سارقا أو شارب خمر لا يجوز تحديد شخص بعينه، لكن تقول لعن من يفعل كذا، لعن الله من يفعل كما قال علي أو النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه علي الذي مر بنا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، هذا عام نص عام هكذا مطلق. أما أن يقيد برجل معين فلا يجوز لعن المسلم، لا يجوز لعن المسلم إلا في يعني ظروف خاصة معينة. وهنا قوله يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يقول البيضة هي بيضة الحديد يعني التي توضع على الرأس في الحروب أساس تحمي الرأس من الضرب وكذا، وهذه تسوى يعني لما تسرق، مو البيضة بيضة الدجاجة، لا لأنها بيضة الحديد. وكذلك الحبل، مو الحبل العادي هذا ما يسوى شيء، لا حبل الذي تجر به السفن أو ما شابه ذاك من الأمور اللي هو الحبل الغالي يعني يسوى الدراهم. ولذلك السرقة لا يقام حدها إذا إلا إذا يعني اجتمعت شروط، منها أن تبلغ السرقة نصابا، يعني ما تقطع يد الرجل أو المرأة إلا إذا كان المسروق بلغ نصابا، والنصاب 3 دراهم ربع دينار، والدينار 12 درهما، فإذا بلغت 3 دراهم أو 12 أو ربع دينار هنا يسرق تقطع يد السارق. والدينار حاليا يعادل 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب، يعني ربع دينار كم؟ جرام وربع ونصف الربع، جرام ونصف الربع، الجرام كم الحين؟ كم قيمته؟ ها؟ الجرام كم قلت؟ فوق 30، لا إله إلا الله، يعني جرام الذهب 30 دينار، والثمن اللي هو ربع نصف الربع كم يصير؟ 8 تقسيم 3، 30 تقسيم 8 4 تقريبا 4 دنانير، يعني 35 دينار، يعني أقل من 35 دينار ما في قطع، اللي بوق شيء ب20 دينار 25 دينار 3 مو مقاشة جاكم. طيب لكن القصد لا تقطع اليد إلا في سرقة فوق 35 دينار حاليا، الله أعلم مستقبلا كم يصير سعر الجرام يزيد ينقص الله أعلم، لكن حاليا نعم ما في إلا إذا تجاوز هذا المبلغ اللي هو 37 دينار أو 35 دينار، فهذا ربع الدينار، مو ربع الدينار الدينار الكويتي وإنما دينار الذهب. إيه نعم.
باب الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق.
حما يعني ممنوع، يعني لا يجوز ضرب ظهره، يعني الأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني ظهر المؤمن عليكم حرام، حما يعني ممنوع أن أحد يصيبه يعني يجلده. نعم.
حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال قال عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ 3 كل ذلك يجيبونه ألا نعم، ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم. في هذا الحديث يقول حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد، ورد عن ابن معين واشتهر عنه أنه قال كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف. يعني هذا استقراء من ابن معين، أي واحد اسمه عاصم هو ضعيف الحديث. ما يقول ما مر علي واحد اسمه عاصم وهو يعني ثقة في الحديث، كلهم ضعيفة. وهذا يعني تعميم من ابن معين رضي رحمه الله تبارك وتعالى إياه، يقول كل عاصم ضعيف. أما عاصم الأول هو عاصم بن علي فهذا مختلف فيه، وذهب أحمد إلى أنه ثقة وضعفه ابن معين وضعفه آخرون، وليس له أحاديث كثيرة في البخاري رحمه الله تعالى. ولكن فيه كما أما عاصم الثاني فهو عاصم بن محمد، لا عاصم محمد الأكثر على توثيقه، لكن قالوا كل عاصم في حفظه شيء، يعني ليس ضعيفا يعني في دينه وإنما ضعيف في حفظه. قالوا عاصم الثاني عاصم محمد في حفظه شيء، يعني في كلام في حفظه. فهذه يعني من الأمور التي ذكرها ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقب لله. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب قال أي يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها.
نعم. هذه امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من أشرف قبائل قريش بعد بني هاشم، قبيلة شريفة جدا في قريش، كانت تحكم مكة، يعني تحكم قريشا، الحكم في قريش كان بين بني مخزوم وبني عبد مناف. فامرأة من بني مخزوم سرقت، هي من أشراف مكة، فأهمهم هذا الأمر، كل واحد يقول شلون الحين هذه من بني مخزوم تقطع يدها، فنكلم النبي، قال من يجرؤ يكلم النبي؟ قال ما في إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا أسامة فذهبوا. أسامة صغير في ذلك الوقت، أسامة توفي النبي عمره يعني 17 سنة، فقالوا نكلم أسامة، فكلموا أسامة فرح كلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني سامحها، فقال له تشفع في حد من حدود الله؟ ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وهذا بين شرف فاطمة رضي الله عنها، يعني أغلى إنسان عندي منه فاطمة، لو سرقت لقطعت في يده، ما في هذه الأمور، ما فيها مجاملة، هذا دين، هذا دين. وبين لهم أن هذا من عمل السابقين المذموم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، يعني يكون الحد لعبا عند الناس والعياذ بالله. نعم.
باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وفي كم يقطع. وقطع علي من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.
نعم. هذا قول الجمهور، قول علي رضي الله عنه تقطع من الكف، لأن اليد لما تطلق يعني لو قطع الإنسان الأصابع مثلا يقال قطع اليد، ولو قطع من الكف قطع اليد، لو قطع من الساعد يقول قطع اليد، لو قطع من المرفق يقول قطع اليد، عفوا الكتف يقول قطع اليد، هذه كلها تطلق عليها اليد. فعلي رضي الله عنه قال تقطع الكف، فهذا هو المعتمد، أن القطع للكف، القطع للكف، أي كف، اليمنى أو اليسرى، ما ثبت في هذا شيء، ما ثبت في هذا شيء، لكن الأصل الذي عليه جماهير أهل العلم أن القطع للكف اليمنى، لو قطعت اليسرى ما فيها شيء، لكن المشهور والذي عليه جماهير أهل العلم أن القطع يكون لليمنى ابتداء. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حاجفة أو ترس. حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حاجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
3 دراهم تعادل ربع دينار. 3 دراهم تعادل ربع دينار. نعم.
تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها.
المشهور أن هذه هي المخزومية التي قطع النبي يدها صلى الله عليه وسلم، صلحت حالها وتابت وصارت امرأة طبيعية خلاص، بدل ما تكدس بهذه السجون الناس، طبق الحد وخلاص انتهى الأمر. ذلك يجب على أولياء أمور المسلمين يتقوا الله تبارك في هذه القضية وهي إقامة الحدود، يقام عليه الحد ويعيش في الناس ويتكفل بنفسه وكذا، بدل ما ألقيه في السجن وأصرف عليه وأتكفل بحراسته وكذا، على ماذا؟ أقم عليه الحد واترك، هكذا جاءت شريعة الله تبارك وتعالى. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، يعني هذا الحدود كفارات، هذا هو الأصل، إذا أقيم عليه الحد ما يحتاج يتوب، خلاص الحد توبة، الحد يغني عن التوبة، لكن إذا مات ولم يقم عليه الحد فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذه البيعة تسمى بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية هي هذه تسمى بيعة النساء، وهي بايع بها الرجال أولا ثم بعد ذلك بايع النساء على هذا. نعم.
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك، إذا تاب قبلت شهادته.
خلافا للأحناف الذين يرون أنه لا تقبل الشهادة بعد ذلك، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور أنها تقبل الشهادة، وهو اختيار البخاري رحمه الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري، قال: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكر فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل رسول الله، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كثيرا ما يذكره بعض الناس الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى، فيقولون: كيف يمثل النبي بهم صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يعني إنه سمل أعينهم أو سمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم عطشا حتى ماتوا، ولم يقتلهم قتلا كما قتلوا الراعي مثلا، وإنما يعني تجاوز ذلك بأن مثل بهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الكلام غير صحيح أبدا، والرواية جاءت صريحة في صحيح مسلم أنهم هم فعلوا ذلك بالرعاة أو بالراعي، سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه، فكان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم قصاصا. وقد جاء في صحيح مسلم في الحديث رقم 1671 فيه قال أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، فهم بدأوا بهذا، فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عقاب اختاره هو، وإنما كان الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وإنما فعل بهم ما فعلوا. وهؤلاء قوم جاءوا أعلنوا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، ثم تأذوا من جو المدينة ومرضوا، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما شربوا شفوا طمعوا في الإبل، لأنه لم يكن عندهم أحد إلا الراعي أو الرعاة، فلم يكتفوا بسرقتها ولم يكتفوا بقتل الراعي، وإنما سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه كفرا منهم بالله تبارك وتعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بملاحقتهم فأمسكوا، ففعل بهم كما فعلوا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب فضل من ترك الفواحش. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي حاء وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة.
ما بين رجليه يقصد الزنا الفرج، وما بين لحييه يقصد اللسان. وإذاك لما سئل النبي أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. قالوا: أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. نعم.
باب إثم الزنا. وقول الله تعالى: ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أخبرنا داود بن شيب ابن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد.
قوله يظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا هو موجود، لكن يقصد أنه يكثر ينتشر. نعم. وقوله يكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني قال بعض أهل العلم تكثر ولادات كلها إناث ويقل ولادات الذكور، أو أنه يكون يكثر القتل في الرجال، فحتى يكون كل 50 امرأة لهن يقابلهن رجل، مقابل كل 50 امرأة رجل. الآن يعني يقول البعض، يعني مثلا عندنا في الكويت يقولون يعني النساء أكثر من الرجال، لكن ما وصل إلى الضعف أبدا، وإنما أكثر بقليل، لكن سيأتي يوم ليس في الكويت، في يعني نتكلم في الأرض كلها، أن يكون عدد النساء مقابل الرجال 50 إلى 1، يعني في مقابل كل 50 امرأة رجل واحد فقط. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه.
يعني شبك بين أصابعه هكذا يكون الإيمان، ثم فرج يعني خرج الإيمان، ثم إذا رجع شبك بين أصابعه رضي الله عنه. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.
مستمرة، يعني قبول التوبة مستمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مشرق من مغربها. مستمرة. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله، قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال: دعه دعه.
نعم، يقصد أن عبد الرحمن بن مهدي حدث هذا الحديث عن الأعمش ومنصور وواصل، بينما هو سمعه من غير عبد الرحمن بن مهدي عن منصور والأعمش فقط، ولم يسمعه، يعني لم يحدث به غير عبد الرحمن بن مهدي عن الأعمش عن واصل، فقال يعني في اختلاف، أن ترويه عن اثنين وغيرك يرويه عن أن ترويه عن ثلاث وغيرك يرويه عن اثنين، فقال دعه دعه. وإما قوله دعه دعه أنه يعني هذا صح وهذا صح، يعني هو سمعه من اثنين سمعته من ثلاثة، وإما أن يقول دعه دعه أنه كان تراجع عن قوله في أنه رواه عن واصل ومنصور والأعمش. نعم، والأظهر الأول. نعم.
باب رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قوله من زنى بأخته حد حد الزاني، هذا من حيث الحد، لكن من حيث الإثم أعظم، لهذا زنا المحارم هذا أعظم عند الله تبارك وتعالى، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لما قال: أن تزاني حليلة جارك، جعلها من أكبر الكبائر، مع أن الزنا في حد ذاته حرام وكبيرة، فإذا كان الزنا بحليلة الجار كان أعظم، فإذا كان الزنا بالمحارم فهو أعظم أيضا. نعم.
حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري.
لأن سورة النور فيها الزاني الزاني والزانية فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة، لم يذكر الرجم، فيقول يعني هل رجم الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها أو بعدها، يقصد إذا كان قبلها فيكون نسخ الرجم، لأن سورة النور تكلمت عن الجلد ولم تتكلم عن الرجم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم قبل النور وبعد النور، ورجم أصحابه رضي الله عنهم كذلك عمر وعلي وغيرهم رجموا بعد سورة النور. نعم، سورة النور نتكلم عن غير المحصن، غير المحصن يجلد 100 جلدة، أما المحصن فإنه يرجم، واختلفوا هل يرجم ويجلد أو يكتفى بالرجم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى أنه يرجم ويجلد، وذاك يقول: رجمت بسنة رسول الله وجلدت بكتاب الله، يعني الجلد جاء في الكتاب والسنة جاءت والرجم جاء في السنة، وبعض أهل العلم يرى أنه يكتفى بالرجم دون الجلد لأنه يعني أكثر. نعم.
حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن.
نعم، وهو معز بن مالك الأسلمي مشهور في هذه القضية رحمه الله تعالى. نعم.
باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟
نعم، إنه جاء في زمن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يرجم امرأة اعترفت على نفسها بالزنا، فعلي رضي الله عنه لما سمع كلامها رأى أنها كلامها غير مستقيم، ثم تبين له أنها مجنونة غير صاحية. فقال لعمر كيف ترجمه؟ قال اعترفت، قال مجنونة، هذه مجنونة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فترك عمر رجمها ولم يرجمها. وكان علي هو القاضي في زمن عمر وهو المستشار. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم، قول النبي أبيك جنون دل على أنه لو كان به جنون لا يرجم، وأن هذا صارف عن إقامة الحد عليه. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يستر على نفسه؟ نقول هذا هو الأصل، أن الإنسان يستر على نفسه ولا يفضحها، لكنه لم يستطع. تأنيب الضمير كان قويا عنده، لذلك لم يستطع أن يصبر، كما هو بحال المرأة التي جاءت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم رامدية كذلك. نعم.
باب العاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش واحتجب منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
يقصد للعاهر الحجر الزاني الحجر يعني الرجم إذا كان محصنا، أما إذا لم يكن محصنا فإنه لا يرجم، يجلد ولو زنى 100 مرة، وإنما يرجم إذا ذاق الحلال. إذا ذاق الحلال يعني دخل بعقد صحيح، هنا يكون محصنا أو ثيبا، وبالتالي يقام عليه حد الزنا الرجم. أما إذا كان بكرا كالرجل كان امرأة ولو زنى 10 مرات يظل بكرا، فإنه يجلد ولا يرجم. نعم.
باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام أدعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها.
نعم، هنا اليهود وقع الزنا من رجل وامرأة عندهم، فأتوا النبي يتحاكمون إليه صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم؟ ماذا في التوراة؟ فقال نجد التحمية ولا نجد الرجم، وإنما نجد التحمية والتجبية. التحمية يعني يلطخون وجوههم بالرماد الحار، والتجبية يعني يذلونهم يركعونهم. قالوا هذا الذي نجده عندنا في التوراة. فقال النبي فأتوا بها فقرأوها علينا، فأتوا بالتوراة فقرأوها، والتوراة فيها الرجم، فهذا الذي يقرأها لما جاء إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ التي بعدها. عبد الله بن سلام كان يهوديا وكان من أحبارهم، وكان ممن يحفظ التوراة أو يحفظ كثيرا منها، لأن سبحان الله لا نادر أن تجد شخصا يحفظ التوراة، بينما القرآن ما شاء الله ملايين يحفظون القرآن، اللهم لك الحمد. فعبد الله بن سلام قال له ارفع يدك في رجم، كيف تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرفع يده فإذا فيها الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. نعم. قوله فرجما عند البلاط، البلاط اللي هو الحين نسميه البلاط اللي هو الحجارة، هذا البلاط مثل الكاشي وكذا، هذا البلاط. فرجما عند البلاط في مكان، وفي بعض الروايات رجما بالبلاط نفسه. نعم.
باب الرجم بالمصلى. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه.
نعم. يعني هنا محمود بن غيلان هو الذي قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه، يعني خالف محمود بن غيلان غيره من الرواة الذين لم يذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا ليس فقط يعني هذان الراويان، وإنما كثرة من الرواة كلهم لم يذكروا النبي صلى الله عليه. وإذاك نص أهل العلم على أن هذا شذوذ من محمود بن غيلان، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
سئل أبو عبد الله فصلى عليه يصح؟ قال رواه معمر. قيل له رواه غير معمر؟ قال لا. باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هنا يقول يعني من أصاب ذنبا دون الحد، يعني في ذنوب ما ورد فيها حدود، عقوق الوالدين مثلا الذي يأتي أهله في نهار رمضان وغير ذلك، هؤلاء لم يذكر فيهم حد، فماذا يصنع بهم؟ قال يقول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، يكتفى بتوبته مثل أكل الربا مثلا، كل هؤلاء لم يرد فيهم حد يعني عقوبة دنيوية، فيكتفى بتوبتهم. يقول إذا جاء مستفتيا يعني يسأل ماذا أصنع، كما جاء الرجل الذي قال لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، ما أحده النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في نهار في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. صاحب الظبي هذا رجل كان محرما فرمى ظبيا بحجارة فمات، فلم يعاقبه عمر رضي الله عنه يعني بحد، وإنما يعني فقط أنه محرم وقتل ظبيا فعليه يعني فدية فقط. يقول فيه عن أبي عثمان بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت. قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام؟ قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك.
نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل وقعت على أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. قال لا أجد، ما عندي، ما أملك رقبة يعني عتق. قال صم شهرين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي. فسكت الرجل ثم أتي النبي بطعام صلى الله عليه وسلم فناداه قال تعال خذ يتصدق به. قال أهلي فقراء، إن أنا فقير أنا محتاج لهذا الطعام. فتبسم النبي قال أطعم أهلك صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم هل تسقط عنه يعني الفدية أم تبقى في ذمته متى ما تيسر، يعني تيسر له عتق الرقبة أو تيسر له صيام شهرين أو تيسر له الإطعام. اختلف أهل العلم في ذلك، لكن على كل حال النبي لم يفصل صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال ولم يسأله عنه، قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك.
نعم، هنا يعني كيف لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد والأمر وصل إلى الوالي، والأصل أنه إذا وصل إلى الوالي فإنه يعني يقيم الحد. قال أهل العلم لعل هذا الرجل يعني هو يظن أنه حد أو يقصد حد بمعنى تجاوز، تجاوز حدود الله، تجاوز يعني ما أمر الله تبارك وتعالى بأن يفعل أو أمر الله تبارك وتعالى بأن يترك، فهذا هو حد في حد ذاته، لكنه ليس حدا ممن يعني فيه نص، وإنما كل محارم الله حدود، كل محارم الله حدود، لكن بعضها فيها يعني عقوبات دنيوية وبعضها ما فيها عقوبات دنيوية وإنما عقوبات أخروية. والمشهور أن هذا الرجل هو الذي يعني قبل المرأة في الطريق فسماه حدا ولم يكن حدا في الشرع يعني يقام عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد وإنما اكتفى بتوبته. نعم.
باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست؟ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني، قال فعند ذلك أمر برجمه.
نعم، لابد أن خاصة هذا الرجل هذا معترف غير الذي يعني شهد عليه الناس، الذي شهد عليه الناس هو يعني يريد أن يتملص، لكن هذا هو معترف أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يستر على نفسه، ولعله أيضا مثل الذي قبله يقول أصبت حدا، هو قبل امرأة لا ليس فيها إقامة حد عليه، فالنبي يقول لعلك قبلت لعلك لمست، يعني ما وصلت إلى الزنا، يعتذر له صلى الله عليه وسلم، والرجل مصر. عند ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. نعم.
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله، فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله، قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم، يعني هنا قد يقول قال لماذا هو يصر؟ هذا شيء نفسي يعني خاص بالإنسان، يعني والنبي حاول أن يعني يصد عنه صلى الله عليه وسلم، هو يصر ما استطاع أن يتحمل هذا الأمر، ونسأل الله أن يغفر له سبحانه وتعالى. نعم، وهو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني تاب توبة عظيمة، كيف قد جاد بنفسه. نعم.
باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم. فقال الشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت.
نعم يعني هذا رجل ابنه كان عسيفا أي أجيرا عند رجل فخلى بامرأة الرجل وقع بينهم الزنا يعني بين الأجير وبين امرأة الرجل. فعند ذلك يعني افتدى ابنه من ذلك الرجل وبمئة بعير وخادم. ثم سأل فقالوا له لا ما في داهلك ابنك عليه طالما أنه ليس محصنا عليه جلد مئة وتغريب عام وأما المرأة فشأنه آخر لكن ليس لك أن تدفع له مئة من الإبل وخادم. فذهب إلى النبي هو صاحب وزوج المرأة فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم على ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما المرأة فقال لأنيس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليها إن اعترفت فارجمها يعني أنت وآخرون إن اعترفت إذا لم تعترف ما في شهود ما يكتفى بادعائه هو. فذهب إليها فاعترفت فرجمها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
نعم كيف يعرف الزنا؟ بالنسبة للرجل إما بالشهود أربعة يشهدون عليه وإما باعترافه إما أن يعترف وإما أن يشهد عليه أربعة رجال. النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود فيشهد عليه أربعة رجال أو يعترف هنا يقام عليه حد الزنا. أما المرأة فتزيد المرأة كذلك يشهد عليها أربعة رجال أو تعترف أو تحمل الحمل اللي هو الحبل إذا حملت من أين لك هذا كيف حملتي إلا أن تثبت أن اغتصبت أو غير ذلك من الأمور. فلذلك الرجل علامتان والمرأة ثلاث علامات. نعم والآن البعض ينكر يعني حد الرجم وهذا باطل هذا أجمعت عليه الأمة وقد جاء في كتاب الله تبارك الزانية والزان فجد كل واحد منهما مئة جلدة ولكن جاء أيضا من حديث عمر سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم صلى الله عليه وسلم وكانت آية يقرؤونها والشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة وفقد قضي الشهوة وهذا من المنسوخ رسما مع بقائه حكما هذا منسوخ رسما مع بقائه حكما لكنه لم يثبت الآن أنه قرآن لأنه لم ينقل بالتواتر وإنما هي رواية صحيحة. نعم.
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. فتمت، فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك، أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر ابن الخطاب، فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري، لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائل منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا والذي بايعه تغرة أن يقتلى. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت فقال: ما ذكرتك ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير، يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا في من حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد في من بايع رجل على غير مشورة من المسلمين، فلا يتابعه ولا الذي بايعه تغرة أن يقتله.
نعم، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، فيه ابن عباس رضي الله عنه أنه لما تكلم عمر رضي الله عنه بلغه أن رجلا يقول: لئن رجعنا إلى المدينة لئن مات عمر لأبايعن فلانا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني بدون مشورة وبدون كذا تمت بيعة أبي بكر، أنا أيضا سأبايع فلانا بدون مشورة بدون كذا وتتم. والمشهور عند البعض أنه أراد الزبير بن العوام، يعني يبايع الزبير بن العوام. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال: سأتكلم في هذا الموضوع، هم في الحج. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل، هنا قوغاء الناس وجهال وعوام، وهم الذين يكونون قربك، لأن المهاجرين والأنصار في المدينة كل يوم يشوفون عمر، بينما هؤلاء الغوغاء أول مرة بحياتهم يشوفون عمر لعلهم اللي جايين الحج، فهم يصيرون قريبين من عمر، وهم الذين يسمعون كلامه وقد يحملون كلامه على غير محمله، وقد لا يفهمون يعني أصل المسألة فيخطئون في النقل أو يخطئون في الفهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل، تبي تتكلم في أمر عظيم تكلم في المدينة، حيث هناك المهاجرون والأنصار، هناك علماء الصحابة، هناك أهل الحل والعقد، هناك تكلم ليس هنا. فاقتنع عمر بكلام عبد الرحمن بن عوف وقال: نعم، لئن رجعنا إلى المدينة أول مقام لي في المدينة سأتكلم في هذا الموضوع. وفعلا فلما كانت أول جمعة في المدينة يقول ابن عباس: جئت مبكرا حتى يعني أستمع إلى كلام عمر، لأن أعرف نفسيتك، هو قال أول مقام لي. فكان وجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين في الجنة، وزوج أخت عمر وابن عمه. فقال له ابن عباس: اليوم عمر سيتكلم كلام ما تكلم قبله مثله. فقال سعيد: شنو الشيء اللي ما تكلم قبله؟ يعني عاد لا، خطبة الجمعة كغيرها. ففعلا لما تكلم عمر قال يعني بدأ كلامه بأنه سأقول مقالة، لا أدري يعني قبل أن أموت أريد أن أقول هذه المقالة. فذكر هذه القضية التي كتمها بمشورة عبد الرحمن بن عوف إلى أن رجع إلى المدينة، ثم ذكر حادثة السقيفة وكيف وقعت، وقال: نعم كانت فلتة. لماذا؟ الظروف التي دفعت لذلك. فعمر أخبر أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي والعباس والزبير وأسامة وشقران يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفنونه، والمهاجرون ينتظرون في المسجد، ينتظرون الانتهاء حتى يصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه ويدفن. وفي هذه الفترة اجتمع عدد من الأنصار كبير في سقيفة بني ساعدة، يعني في مجلس بني ساعدة، ديوان بني ساعدة خلنا نقول، اجتمعوا هناك. وكانوا يقولون يعني من سيحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم كان يقول نحن أهل البلد، نحن الذين نحكم، وبعضهم يقول المهاجرون هم الذين يحكمون لأنهم أتباع النبي قبلنا، سبقونا بالإسلام وهم أفضل منا، وبعضهم قال لا منا أمير ومنهم أمير، يصير يعني اثنان يحكمان فكذا. فالمهم اثنان من المهاجرين من الأنصار لم يعجبهم هذا الكلام، فكلم عمر بن الخطاب قال ترى الأنصار الآن مجتمعون في سقيفة بني ساعدة ويقولون كيت وكيت. فعمر كلم أبو بكر الصديق ترى كذا كذا، فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة. يقول عمر فجهزت كلاما يعني في داخلي، احنا هذا طبيعي جدا، اي واحد يروح مكان او كذا وله كلمه او كذا يجهز يحضر ماذا اقول ماذا ارد ماذا كذا، فجهزت كلاما. يقول وكنت يعني اداري حده في ابي بكر، ابو بكر كان عصبيا يعني في حده سريع الغضب، يقول اداري في حده خشيت ان لا يبلغ الكلام اللي انا قاعد ارتبه الحين، يعني انا كلامي سيكون مرتبا اكثر. يقول فلما جئناهم جئت أتكلم الرجل من الأنصار فقال حنا أهل البلد وحنا كذا وحنا اللي نحكم. قام واحد ثاني قال منا أمير ومنكم أمير، فأردت أن أتكلم فقال لي أبو بكر على رسلك لا تتكلم. يقول ما أقدر يعني أبو بكر يعني له مكانته عند عمر وغيره. يقول فسكت فتكلم أبو بكر فقال بديهة يعني بدون تحضير أحسن من الكلام اللي أنا محضرة. يقول فكان من ضمن كأنه أثنى على الأنصار وقال أنتم كما قلتم وأنتم لكم الفضل ولكم كذا ولكم كذا، لكن هذا الأمر لا يصلح إلا في قريش، ما يصير الحكم لقريش ليس لي، لقريش هذا دين، يعني ليست القضية قضية اتباع هوى، لا الحكم هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تابع لقريش، برهم تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجرهم، وفي حديث خارج الصحيحين أن الأئمة من قريش. فقال قائل منهم ثم قال أبو بكر يعني بايعوا أحد هذين الرجلين يعني عمر أو أبا عبيدة. يقول عمر ما كرهت شيئا ما قاله إلا هذه، يعني والله الآن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني بذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم في قوم فيهم أبو بكر. وهذا يبين لنا أن أبو بكر أفضل من عمر بشهادة عمر وقسمه. تصوروا عمر يقول أقدم تضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. ومن أقوى الأدلة على فضل أبي بكر على عمر وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت خيرنا وسيدنا. فقام عمر وبايع أبا بكر، فاجأهم فبايع أبا بكر، فقام البقية وبايعوه، بايع أبو بكر خلاص يعني مسلم الأمر أن أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه. فبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعدا، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان يعني مزملا يعني مريضا، فقال قتلتم سعدا يعني كنا حنا نخطط أن سعد هو اللي يصير أمير المؤمنين يعني هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم الآن بهذه قتلتم سعدا. فقال عمر قتل الله سعدا، يعني إذا كان سعد لا يرضيه كلام الله وكلام رسوله فليمت إذن. قال قتل الله سعدا إذا كان سعد كذلك، ولم يكن سعد كذلك رضي الله عنه، لكن هذا القائل هو الذي قال قتلتم سعدا. قال قتل الله سعدا إن كان لا يعجبه كلام الله وكلام رسوله. ثم صار يعني من الغد تمت البيعة لأبي بكر بمبايعة الباقين بقية المهاجرين والأنصار، وتمت البيعة لأبي بكر ووقى الله تبارك وتعالى شره. وقول عمر يعني هذه الفلتة، لأن كان ظروف صعبة جدا، يعني كان لازم يحسم الأمر لأن الأنصار اجتمعوا وكان كادوا سيبايعون أحدهم، فيقول فلو تركناهم وما يريدون بايعوا سعدا مثلا، تعال خالف النص، نص النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يرضى كثير من المهاجرين، ممكن تحصل مشاكل غير مخالفة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لابد أن تكون في قريش إلى يومنا هذا، الأصل في الخلافة أنها في قريش، إلا إذا تغلب متغلب أو غير ذلك أو لم نجد قرشيا يعني يستحق الحكمة. فالقصد أن عمر يقول لو تركناه ما يريدون وقعنا في مخالفة السنة، ولو خالفناهم وقعت فتنة. فلذلك أسرعت إلى أبي بكر وقلت له يعني نبايعك، هذه الفلتة، هذا معنى فلتة. قال وليس فيكم مثل أبي بكر، بكر كان يعني منصبا قبل أن تكون هذه الأمور، كل يعرف، وجاءت نصوص كثيرة جدا، بعض أهل يرى أنها نصوص صريحة وأكثر أهل يرى أنها نصوص يعني غير صريحة على أبي بكر رضي الله عنه، منها أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت فإلى من يا رسول الله إذا جئت العام قال ولم أجدك فإلى من، قال إيتي أبا بكر. وقول النبي لعائشة لقد هممت أن آمر بكتاب أن يكتب وأخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك هل أنتم تاركوا لصاحبي وكان أعلمنا، يقول أبو سعيد الخدري. النصوص كثيرة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه يدل على فضله ومكانته، وذلك لم يخالف أحد، وإنما تأخرت بيعة علي والزبير لأنه لم يستشار، وما كان في وقت للاستشارة أصلا، ما استشير أحد، لأن الأمر كان فلتة كما قال عمر لاجتماع الأنصار في السقيفة، والله أعلم. نعم.
باب البكران يجلدان وينفيان، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد.
نعم، قوله الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا هذا يعني خبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي، يعني هو خبر أن الأصل الزاني يبحث عن زانية والزانية تبحث عن زاني، ويكون بمعنى النهي، أي لا يجوز للمسلم المحصن العفيف أن يتزوج زانية، ولا يجوز أيضا للمسلمة العفيفة أن تزوج زانيا إلا إذا تاب، إذا تاب الإنسان لا يسمى زانيا، مثل الكافر إذا أسلم لا يقال له كافر، قال له مسلم خلاص تغير. كذلك الزانية إذا زنت ثم تابت يقال لها عفيفة، لا يقال لها زانية، والزاني إذا تاب يقال له عفيف، الآن هو عفيف وليس زانيا. فالقصد هو خبر بمعنى النهي، أي لا يجوز أن يزوج الزاني ما دام على فعله، ولذلك الذين يقع منهم الزنا أحيانا يريدون الزواج من بعضهما، يعني هو زاني وهي زانية يريدان الزواج من بعضهما، هذان لهما 3 حالات. الحالة الأولى أن يبقى على يعني وضعهما، فهنا زان نكح زانية ما عليه. الحالة الثانية أن يتوبا جميعا، أن تتوب هي ويتوب هو فيتزوجان، الحالة وهذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يتوب أحدهما، فلا يجوز للثاني أن يتزوج به حتى يتوب، لأن هنا صار زاني وغير زانية أو زانية وغير زاني، فإذا كان زانيين فلهما أن يتزوجا، إذا كان عفيفين كان لهما أن يتزوجا، إذا كان أحدهما ما زال يسمى زانيا والثاني تاب فإنه لا يجوز الزواج هنا.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة.
التغريب على المشهور كان يكون للرجل وليس للمرأة، التغريب يكون للرجل وليس للمرأة، لأن المرأة إذا غربت وحدها ضاعت، وإذا غرب معها محرمها عوقب هذا المحرم، لم يصنع شيئا حتى يغرب، وإذا قال أهل التغريب يكون للرجل وليس للمرأة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
نعم، المخنث من الرجال هو المتشبه بالنساء، يقال له مخنث. الآن عندنا البعض يقصد به الذي يعمل به عمل قوم لوط. لا، المخنث في لغة العرب هو الرجل المتشبه بالنساء، وتقابله المرأة المسترجلة التي تتشبه بالرجال، فهؤلاء هم الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله. فقاب خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني رجم، فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا أنيس فرجمها.
طبعا هنا مختصرة، وهناك إن اعترفت فارجمها. نعم.
باب قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. غير مسافحات زواني، ولا متخذات أخدان أخلاء. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول قاعد عند أهل العلم تقول: إذا زاد التشريف زاد التكليف، والعكس صحيح، إذا قل التشريف قل التكليف. الأمة حدها أقل من حد الحرة، لأن الحرة لما زادت شرفا زادت عقوبة، كما قال الله تبارك وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لأن زيادة شرف أنتن زوجات النبي، أنتن مختلفات عن الناس أو عن النساء، فلذلك زادت العقوبة. وكلما زاد التشريف زاد التكليف. حتى الحر والعبد، العبد لا يجب عليه أشياء كثيرة مما يجب على الحر، لا تجب عليه الزكاة، لا يجب عليه الحج، لا تجب عليه صلاة الجماعة عند كثير من أهل العلم، لا تجب عليه الجمعة عند بعض أهل العلم، لا يجب عليه الجهاد، لأنه عبد، بينما الحر تجب عليه هذه الأشياء. فالقصد أن الأمة إذا زنت لا تجلد مئة، تجلد على النصف من الحرة. الحرة تجلد مئة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فإذا كانت أمة تجلد 50، ما تجلد مئة ولا ترجم الأمة إلا إذا كانت، يعني اختلف أهل العلم فيها، إذا كانت محصنة. ولكن إذا زنت يقول حتى لا تثرب عليها، يعني لا تكثر الكلام، خلاص بيعها الأولى مشها، الثانية مشها، الثالثة بيعها. ولذلك يحرم على الرجل أن يتزوج الأمة الحر، يحرم عليه أن يتزوج الأمة، لا يجوز أن يتزوج الأمة. الحر يتزوج الحرة ولا يتزوج الأمة. وإذاك الله تبارك وتعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الذي لا يستطيع نكاح الحرة ولا يملك الأمة هذا هو الذي له أن يتزوج الأمة. فالأصل في الزواج من الأمة محرم ولا يجوز، ومن باب أولى أن الحرة لا يتزوجها العبد. وهذا لأن لو أن سينا من الناس، زيد من الناس، تزوج حر وتزوج أمة، وهذه الأمة ملك لعمر مثلا، فتزوجها زيد فما أنجبت هذه الأمة فيكون عبدا لعمر، يكون عبدا لأولاد الأمة، يعني يتبعون أمهم في الحرية ويتبعون أباهم في النسب، فيكون اسمه مثلا خالد بن زيد لكنه عبد لعمر اللي هو سيد الأمة، يتبع أمه في الحرية. فهذا يكون تسلط على أولاده بأن جعلهم عبيدا. لذلك يحرم أن يتزوج الحر الأمة. وقصة عمر المشهور أنه جاءه رجل يشكو عقوق ابنه، فقال ابني يعقني، فاستدعى عمر الابن فقال إن والدك يشكوك يقول إنك تعقه. قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي، هو الآن يريد حقه، أنا أريد حقي أيضا، ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل. يعني تزوج أمه وأنجبت منه وصرت عبدا بسبب والدي، المفروض أبي حر أكون حرا، لكن أبي لما تزوج الأمة صرت عبدا، تسبب علي والدي. فإذا قال أهل العلم إنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إذا عجز عن الحر أو عجز عن ثمن الأمة. نعم.
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول أصح.
يعني قبل المائدة أو بعد المائدة؟ نقول لا، النور ليس المائدة، النور هي التي في أحكام الزنا. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
نعم. هنا الرسول ما رجمها لأنها في التوراة، وإنما رجمها لأنهم تحاكموا إليه، وإذا تحاكموا إلينا نحكم بشريعتنا ولا نحكم بشريعتهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. فهم إذا يتركون يتحاكمون إلى ما يشاءون، لكن إذا تحاكموا إلينا نحكم بهم بشرع الله تبارك وتعالى. نعم.
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاه وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيس للأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد.
نعم، يعني إذا صلى أحد إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بين يديه يمنعه، يضع يده يمنع حتى لا يمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أحد كم ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه. قال: فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، يعني بشدة، يعني لا يمر بين يديك. يقول: فإن أبى إلا يريد أن يمر، قال: فقال فليقاتله، فإنما هو شيطان، هذا ليس فعل إنسان طبيعي، هذا شيطان، شيطان من شياطين الإنس، يريد أن يمر بينك وبين سترتك في الصلاة. وذكر ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس المقصود فليقاتله أن يترك صلاته ويتعارك معه، لا، ولكن أراد شدة المدافعة، أن يدفعه بأشد من ذلك، يمنعه من المرور بين يديه، وليس المقصود أن يقطع صلاته ثم يتقاتل معه على هذا الأمر. نعم.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم.
يعني كيف لأبي بكر أن يعني يؤدب ابنته، يضربها على خاصرتها؟ يعني ليش تسوين كذي؟ لماذا تفعلين ذلك؟ يعني عطلت الناس لما سقط عقدها، فأمر النبي الناس بالبقاء حتى يبحثوا عن عقدها رضي الله عنها. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني نحوه، لكز ووكز واحد.
فبي الموت، يعني تقول الضربة كانت قوية، تقول فبي الموت من نغزة أبي بكر على بطنها على خاصرتها، ضربها ضربة قوية، يعني ابنته عائشة تقول: فيني الموت، يعني ودي أصرخ لكن ما أقدر أصرخ لأن الرسول نايم على فخذي. تقول تحملت هذا الكلام. وفي تأديب أبي بكر لابنته رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني.
غير مصفح يعني في بحده، يعني أقتله، هذا المقصود، أنه يقول أقتله. نعم.
باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
نعم، يعني هنا عرض، ما قال إن امرأته زنت، ولكن قال: جاءني ولد أسود، يعني كانه يتهم امرأته بالزنا. نعم.
باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله.
نعم هذا اللي هو الحدود إلا في حد من حدود الله ذهب أكثر من الحدود اللي هي الحدود المعروفة لقطع اليد في السرقة ورجم الزاني وقتل المحاربين والمفسدين في الأرض وما شابه وحد القتل وغير ذلك من الأمور. يعني وذهب الشيخ ابن تيمية لأن المقصود بالحدود هنا المحرمات بشكل عام، تلك حدود الله أي المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقصد يعني عقوبة فيما دون الحد، يعني عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
الجزاف يعني بدون كيل أخذ هذا كله هكذا، هذا الجزاف يعني لا يكال ولا يوزن. نعم.
حدثنا عبدان
وهذا الأمر متفق عليه بيننا أنه لا يجوز بيعه حتى يعني ينقل إلى مشتريه، واختلفوا في غير الطعام هل يشترط كذلك أن ينقل أو يجوز أن يبيعه وهو ما زال عنده يعني عند صاحبه الأول. هذه خلافة، مالك يرى أنه يجوز والجمهور يمنعون قياسا على الطعام، ولكن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا أجد فرقا بين الطعام وغيره، كله لا يجوز بيعه حتى ينقل إلى مشتريه. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو، وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره.
نعم، الذي يقول حفظته وسمعته هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى الراوي عن الزهري. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة، قال لا تلك امرأة أعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
يعني قصد أن التلاعن حق، الملاعنة مرت بنا أحكام الملاعنة. نعم.
باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب قذف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
يعني القصد أن الذي يقذف مملوكه لا يقام عليه الحد، كما لو قذف الأب ابنه لا يقام عليه الحد لوجود الأبوة، كذلك إذا قذف مملوكه فإنه لا يقام عليه، لكنه يحاسب يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. نعم.
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ وقد فعله عمر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
ومفهومه إذا لم تعترف فإنه لا يرجمها، لأنه ما في شهود هنا.